إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد في كتاب الفرائض في أسباب وموانع الإرث إلى ميراث القاتل، فالقتل من موانع الإرث، لأن القاتل استعجل الشيء قبل أوانه، والقاعدة أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، والمراد بأوانه أوانه الشرعي، يعني الذي يجب له فيه. وأيضا عندنا حديث رواه ابن ماجه عن رجل من الصحابة: ليس لقاتل ميراث، صحيح الجامع 5420 والإرواء 1671. قال: واختلفوا في ميراث القاتل على 4 أقوال، فقال قوم: لا يرث القاتل أصلا من قتله، وقال آخرون: يرث القاتل وهم الأقل. قول الثالث: وفرق قوم بين الخطأ والعمد فقالوا: لا يرث في العمد شيئا ويرث في الخطأ إلا من الدية، يرث في الخطأ إلا من الدية، يعني لو كان وارثا منها فلا يرث من الدية، وهو قول مالك وأصحابه، خلافا لبقية الأئمة الذين لا يفرقون بين العمد والخطأ. لماذا؟ سدا للذريعة، لأنه لا يشاء أحد أن يستعجل ميراث أحد إلا قتله وادعى أنه قتله خطأ. القول الرابع: وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب فارتكب ما يوجب قتله كزان محصن أو قصاص أو نحو ذلك، أو بغير واجب، ففرقوا بين القتل بأمر واجب أو بغير واجب، مثل أن يكون ممن له إقامة الحدود، ممن له إقامة الحدود كولي ليش؟ كولي المقتول مثلا، وإن كان لا يجوز له القتل إلا بإذن السلطان، لكن لو تعجل وقتله. والولاية أيها الإخوة ولاية عامة وولاية خاصة. من له إقامة الحدود، يعني الولاية، الولاية في إقامة الحدود ولاية عامة وولاية خاصة. أما الولاية العامة فهي للسلطان، والولاية الخاصة كالسيد يقيم الحد على عبده، هذه ولاية خاصة. واستدلوا على الولاية الخاصة بحديث أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، لكن هذا حديث ضعيف في الإرواء 2325. ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب عليها. سقنا هذا لبيان الولاية الخاصة في إقامة الحدود. وقد عمل الشافعي بهذا الحديث الضعيف في السادة والعبيد فقط، ومنعه الأحناف. الأحناف قالوا حتى العبد ما يقيم الحد على سيده. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لا يقيم الحدود إلا السلطان أو من ينوب عنه، لا يقيم الحدود إلا السلطان أو من ينوب عنه. تأتي أسئلة للجنة الدائمة من بلاد متفرقة، أناس يعني يسألون أنهم وقعوا في القاذورات، يعني ما يوجب الحد، فيستفتون أيقيم المسلمون عليهم الحد إذا كان المسلمون أقلية مثلا. فمنعت اللجنة من هذا، قالوا لا يقيم الحدود إلا السلطان أو من ينوب عنه، لما يلزم من ذلك من الفوضى والفتنة. نعم، وإنما إقامة الحدود إنما تكون في حال القوة. المهم، فرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب أو بغير واجب، مثل أن يكون ممن له إقامة الحدود. الله أكبر. وبالجملة بين أن يكون ممن يتهم أو لا يتهم، وهذا ضابط جيد. فإذا كان القاتل يتهم فيمنع من الميراث، وأما إذا كان لا يتهم فلا يمنع. قال: وسبب الخلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي. ما هو أصل الشرع ها هنا؟ مش أصل الشرع، معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي. ما مراده بأصل الشرع؟ أيوة، معارضة أصل الشرع، وهو يعني أدلة المواريث من الكتاب والسنة للنظر المصلحي. قالوا الآن عندنا أدلة من الكتاب والسنة تقول ورثوا، عارض هذا الأصل النظر المصلحي. وهو ماذا؟ ليش النظر المصلحي؟ قال: وذلك أن النظر المصلحي يقتضي أن لا يرث. فنقول لابن رشد رحمه الله: والشرع أيضا. فكأن ابن رشد رحمه الله ما استحضر إيش هذا الحديث، اللي هو ليس لقاتل ميراث. فنحن نقول اتفق أصل الشرع والنظر المصلحي على منع القاتل من الإيش؟ من الميراث. ومعنى قولنا اتفق أصل الشرع يعني هذا الحديث ليس لقاتل ميراث، فهو هذا الذي جعل ابن رشد يقول هذا الكلام، أنه ما استحضر هذا الحديث، فقال عندنا أصل الشرع أنه يورث بالكتاب والسنة، أسباب الميراث قائمة به، وعارض هذا النظر المصلحي، قال وذلك أن النظر المصلحي يقتضي أن لا يرث. لماذا؟ لئلا يتذرع، يعني يتخذوا القتل ذريعة، لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل، كأن في قلب، والمعنى لئلا يتذرع الناس إلى المواريث من الإيش؟ من القتل، يعني بسبب القتل يصلون إلى الميراث. قال واتباع الظاهر والتعبد، يعني إيش؟ أدلة المواريث يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك، يعني أن لا يلتفت إلى هذا النظر المصلحي، والصواب أنه يلتفت إلى هذا النظر المصلحي، لأن الدليل دل عليه، وهو ماذا؟ ليس لقاتل ميراث. فالصواب من هذه الأقوال هو القول ليش؟ الأول، لا يرث القاتل أصلا سواء قتلا عمدا أو خطأ. قال فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع، وما كان ربك نسيا كما تقول الظاهرية. صح، دوما الظاهرية في كثير من المسائل يقولون إيش؟ ها، يستدلون بالآية وما كان ربك نسيا. نقول صحيح، لكن هذا بالنسبة لي يعني علمكم واجتهادكم، وأما من وقف على الدليل فنقول وما كان ربك نسيا. الذي يقف على دليل لم يقف عليه يقول لهم أيضا إيش؟ وما كان ربك نسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل ميراث. مسألة أخرى، قال واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم. واضح؟ نعم، مورثه المسلم مات فهو أسلم بعد إيش؟ بعد موته وقبل قسم الميراث، فهذا هو تحرير المسألة، إن بعد موت المورث وقبل القسم، وأما لو أسلم بعد القسمة فهذا محل اتفاق إنه ما يرث، وإنما محل الخلاف فيما إذا أسلم قبل القسم، لأنه حين موت مورثه لم يوجد فيه الإيش؟ السبب الذي يرث به، وهو ليش؟ الإسلام، لأنه كان غير مسلم. قال وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام، يعني إيش؟ مورثه على غير دين الإسلام، لا، مورثه على غير دين الإسلام فأسلم الوارث بعد موته، يعني في هذه الحالة صار مسلما والأول غير مسلم، فلو ما كان أسلم هذا الثاني كان يرثه، فلما أسلم قام به مانع ليش؟ مانع الميراث. فهذا معنى، فإذا في الصورة الأولى أنه يسلم فيأخذ، وفي الصورة الثانية أنه يسلم فيحرم، ف فقال الجمهور هذا القول الأول: إنما يعتبر في ذلك وقت الموت. قالوا: الذي يهمنا وقت الموت، ما حالهما؟ إن كان متفقين في الدين يتوارثان، مختلفان لا يتوارثان. قالوا: فإن كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم، لم يرثه أصلا، سواء أسلم قبل قسم الميراث أو بعده، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام وكان الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة، سواء كان إسلامه قبل القسم أو بعده. نعم. وقول الجمهور هذا روي عن علي رضي الله عنه، كما في الأوسط لابن المنذر السابع 472. قول الثاني: وقال الطائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة: المعتبر في ذلك يوم القسم. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقول: وإسناده صحيح. ومثله عن عثمان كما في الإرواء 1718، وفي التكميل صفحة 112. فإذا قول الجمهور مروي عن علي، قول الثاني مروي عن عمر وعثمان. نعم. حديث عبد الله بن أرقم أنه حدث عثمان أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان. فعبد الله بن أرقم حدث عثمان بقضاء عمر فقضى به عثمان، فيكون هذا القول الثاني ثابت عن عمر وعثمان، وفيه ماذا؟ من أسلم على ميراث قبل أن يقسم. رواه ابن عبد البر في التمهيد بإسناده، ذكره بإسناده، قال: حدثنا أحمد بن فتح، قال: حدثنا ابن أبي رافع، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني عن يزيد بن قتادة. آخر اثنين من؟ حسان بن بلال عن يزيد بن قتادة. ورواه الطبراني في المعجم الكبير. نعم. ورواه عبد الرزاق في المصنف. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، خلا حسان بن بلال وهو ثقة. قال الشيخ صالح للشيخ وهو صاحب التكميل، قال: قلت: وثق حسانا ابن المديني ويزيد بن قتادة، الراجح أنه صحابي. ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته من الإصابة. ثم نقل ابن عبد البر عن إسماعيل بن إسحاق القاضي الذي يقال فيه إيش؟ القاضي إسماعيل، هذا مشهور. ماذا قال القاضي إسماعيل؟ هذا حكم لا يعتمد فيه على مثل حسان بن بلال ويزيد بن قتادة، لأن فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة على خلافه. سبحان الله. ويش كمان؟ كما يقول ابن حزم لو أهل الأرض كلهم على خلافهم، هذا ما يضرهم، هذا أثر ثابت عن عمر وعثمان. فهذه المعارضة ما تصلح أيها الإخوة. يقول لأن فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة على خلافه، ولأن ظاهر القرآن، هذه كمان مشكلة أخرى، ولأن ظاهر القرآن يدل على أن الميراث يجب لأهله في حين موت الميت، هذا كله يعني فهم الثاني، فهم إسماعيل، والأول معارضة إسماعيل للأثرين بقول من دون عمر وعثمان. وهذه أيها الإخوة معارضات لا تصلح. نعم، بل قول القاضي إسماعيل هذا حكم لا يعتمد فيه على كذا، يعني تسليم منه أن هذا الأثر لو صح لكان إيش قائلا به. فالمهم هذا اجتهاده. فحسان ابن بلال وثقه علي بن المدين. والهيثمي ماذا قال؟ قال خالة حسان ابن بلال وهو إيش؟ وهو ثقة. نعم، هو يزيد بن قتادة الراجح أنه إيش؟ أنه صحابي. فهذا مما يرجح لنا هذا القول الثاني، مما يرجح لنا هذا القول الثاني. قال وعمدة كلا الفريقين، يعني كل الجمهور والآخرون استدلوا بإيش؟ بنفس الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. الشاهد ماذا؟ أن هذه التركة لم تقسم وأدركها ليش؟ إسلام الوارث. نعم، فطالما أدركها الإسلام فهي على قسم ليش؟ على قسم الإسلام. فظاهر الحديث ظاهره يدل على القول ليش؟ القول الثاني، لكن القول الأول هذا نستدل به. قال فمن اعتبر وقت القسمة وهم الجمهور حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام، قالوا خلاص حكم الإسلام إنما يكون يوم الموت، فهو أسلم بعد ذلك، فإذا خلاص تم الحكم. ومن اعتبر وجوب القسمة، وإنما وجوبها بماذا؟ بقسمتها، وجوبها بإيش؟ بحصولها، هذا معنى وجوب القسمة. الوجوب هنا بمعنى ليش الحصول. ومن اعتبر وجوب القسمة يعني وقوعها وحصولها حكم في وقت الموت للمقسوم بحكم الإسلام. قال وروي من حديث عطاء أن رجلا أسلم على ميراث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقسم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. طبعا هذا الحديث يعني كما قال المحققون الغماري وغيره، قالوا لم نره في شيء من كتب الحديث التي بأيدينا. نعم، هذه فرث المخطوطات، أن يطلع مخطوط نلاقي فيه هذا ليش؟ نلاقي فيه هذا الحديث. المهم نحن أيضا حاولنا البحث لكن ما وجدنا. طيب حديث أيما دار أو أرض، هذا صحيح في الإرواء 17-17 رقم سهل، وفي صحيح الجامع 4-5-4-3. قال: وكذلك الحكم عندهم في من أعتق، لأن اختلاف الدين من موانع ليش الميراث، والرق أيضا من موانع ليش الميراث. فلو أعتق مثلا بعد موت المورث وقبل القسم، فكما يقال في العتق أو كما قيل في الإسلام يقال أيضا في العيش في العتق. وكذلك الحكم عندهم في من أعتق من الورثة بعد الموت وقبل القسم. قال: فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب. فذكر لنا رحمه الله، بدأ لنا بالمهم من كتاب الفرائض وهو ماذا؟ وهو الأنصبة. ثم ذكر لنا أسباب وموانع الميراث. قال القاضي: ولما كان الميراث إنما يكون بأحد ثلاثة أسباب، إما بنسب أو صهر أو ولاء. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة. طبعا ما تحسبون أننا نحفظ الرحبية، وإنما هي أبيات كده يعني تحفظ. النسب والصهر والولاء. النسب معروف، الولادة والدم، والصهر النكاح، والسبب الثالث ليش الولاء. وكان قد قيل في الذي يكون بالنسب والصهر فيجب أن نذكرها هنا الولاء. ولمن يجب؟ ومن يجب فيه ممن لا يجب وما أحكامه. فسيذكر لنا أحكام الولاء وهي مهمة أيها الإخوة، وإن كان يعني في زماننا يعني هذا نادر وربما معدوم. فما هو الولاء؟ قبل أن نذكر الولاء لغة واصطلاحا، نقول الولاء سبب من أسباب الميراث، لأن المعتق أنعم على معتقه بالإعتاق وتسبب إلى حياته. شوف، عبد اعتقه، عبد محصور، عبد لسيده، فأعتقه جعله إيش؟ حرا، فكأنه تسبب في إيش؟ في حياته. فهذه كنعمة الوالد على إيش؟ على ولده، سبب في وجوده. والمعتق أيضا سبب في كمال حياته بالحرية، فقال وتسبب إلى حياته. وهذا معنى يصلح أن يكون سببا للإرث، فجوزي باستحقاق الإرث صلة له وكرامة. فهذا المعنى لابد أن نستحضره أولا. فالذي يعتق عبدا هذا أولى الناس به. فإذا هذا المعتق إذا صار له مال ولم يكن له ورثة، فمن أولى الناس به؟ معتقه. هذا الولاء. فالمعتق يكون ولاؤه لمن اعتقه. طيب، وإذا كان المعتق هذا له ورثة ولم يستغرق المال، نقول أيضا الباقي أولى الناس به من؟ سيده الذي اعتقه. أو نقول الذي اعتقه، ما نقول سيده، لأن الولاء لمن إيش؟ لمن اعتق. طيب، وأما الولاء لغة فهو من الولي، والولي هو القرب. الولي القرب. وأما معناه اصطلاحا فنقول قرب نشأ عن عتق. قرب نشأ عن عتق، اعتقت عبدا كان بعيدا عنك، فلما اعتقته صار بينكم ايه وصلة، صار بينكم رابطة كرابطة ليش النسب. وما أحسن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ايش الولاء لحمة كلحمة ليش النسب، الولاء لحمة رابطة كلحمة النسب. ولذا نقول هو قرابة حكمية سببية في مقابل القرابة الإيش الحقيقية النسبية، قرابة إيش حكمية سببية. قرابة حكمية كما نقول الطهارة، طهارة حقيقية وطهارة إيش حكمية، يعني تأخذ حكم الطهارة. فكذلك الولاء قرابة حكمية يقابلها القرابة الحقيقية، وهي سببية في مقابل النسبية. فنقول وهو قرابة حكمية سببية في مقابل القرابة الحقيقية النسبية. والولاء نوعان، ولاء اليد وولاء العقد. ولاء اليد، اليد هنا بمعنى ليش النعمة يعني. نعم، لأن المعتق له يد على معتقه، فهذا ولاء اليد الإحسان، وهذا الذي يهمنا هنا ولاء اليد. وأما الثاني فهو ولاء ليش ولاء العقد. إيش ولاء العقد؟ كان قبل الإسلام أي اثنين يجوا يتفقوا مع بعض يقول تعال نسوي عقد ولاء، عقد ولاء يتم بينهم ليش توارث، كما قال سبحانه والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذا نسخ، وبقي ماذا؟ ولاء اليد. النقطة الثالثة حكمه أنه عصوبة متراخية عن عصوبة النسب، يعني عصوبة متراخية عن عصوبة النسب. مثلا مات إنسان وليس له أصحاب فروض، من يرثه؟ العصبة ليش ها النسبية. طيب إذا ما كانت العصبة النسبية موجودة، إذا مات للعصبة السببية وهي عصبة ليش الولاء. عصوبة متراخية يعني بعد يعني عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق وعصبته الذكور من بعده الإرث. فإذا هذه العصوبة تكون لمن؟ للمعتق ولمن؟ ولعصبته من بعده. يعني مثلا أنت اعتقت إنسانا عبدا صار ولاه إيش لك، طيب مت أنت، عصبة الميت لهم حق ليش الولاء في هذا ليش في هذا المعتق. نعم، فنقول تقتضي للمعتق وعصبته الذكور من بعده الإرث. قالوا وتقتضي أيضا العقل، العقل يعني الدية، وأيضا ولاية النكاح، ولاية النكاح يعني هذا المعتق وعصبة المعتق أيضا يكونون أولياء، أولياء في النكاح. وأيضا الصلاة عليه، الصلاة عليه إذا مات، سبحان الله رابطة لحمة. قلت ولذا ينسب إليهم بالولاء، فيقال ها مثلا القرش إيش مولاهم، فيأخذ نسب القبيل. ما تسمعون في تراجم المحدثين نقول القرش مولاهم التميم مولاهم، فصار منهم بالولاء. نعم، النقطة التي بعد ذلك أن المعتق يمكن أن نسميه المولى أيضا، لأنه بينه وبين من أعتقه ولا، نقول هذا يقدم على الرد وذوي الأرحام. فصار عندنا إيش؟ أصحاب فروض، وبعدين العصبة إيش؟ السببية، وبعد العصبة النسبية، وبعدها السببية، وبعدها الرد على أصحاب الفروض، وبعدها ذوي الأرحام. فعصبة الولاء تقدم على الرد إن بقي شيء من التركة. نحن أخذنا أنه يرد على أصحاب الفروض، لا، لو في عصبة سببية فهم أولى، يقدمون على الرد وعلى ذوي الأرحام. قال: فأما من يجب له الولاء ففيه مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول لهذا الباب. سيذكر لنا في من يجب له الولاء خمس مسائل، خمس مسائل في من يجب له الولاء. المسألة الأولى: المعتق، هذا أول من يجب له ليش الولاء، من يجب لهم الولاء المعتق. والمسألة الثانية أيضا: ممن يجب له الولاء من أسلم على يديه رجل، فكما أن هذا حرره، هذا أيضا إيش؟ حرره، التحرير أهم، نعم، حرره من الشرك، نعم. المسألة الثالثة في يعني السائبة يعني ليش العبد الذي يعتق هكذا، إذا قال السيد لعبده أنت سائبة، فهذا يكون ولاه لمن. وبعدين المسألة الرابعة: إذا أعتقه غير مسلم، إذا أعتقه غير مسلم يعني أعتقه نصراني، عبد مسلم أعتقه إيش؟ نصراني، أو أعتقه حربي يعني لم يكن ذميا مثلا، فهل يكون ولاؤه، هل يكون له الولاء؟ لأن طبعا سيده أدنى منه في الدين. وبعدين ولاء النساء، ولاء النساء، فهذه خمس مسائل في من يجب له الولاء. أما الأولى وهي ولاء المعتق، يعني كلما مر علينا مسألة تضع عليها، أجمع العلماء هذه مسألة بعدين واختلفوا، هذه مسألة وبعد ذلك وعند مالك هذه مسألة، فسندرس في المسألة الأولى ثلاث مسائل. أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه، أعتق عبده عن نفسه، فإن ولاءه له، وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث، وأنه عصبة له، عصبة إيش؟ سببية. إيش معنى عصبة له؟ يعني أن عصبة المعتق كمان لها هذا الحق، وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالماء، عصبة يعني يأخذ الباقي هنا. وأيضا عصبة المعتق أيضا لهم هذا الحق، لكن المراد هنا وأنه عصبة له إذا كان هناك ورثة لا يحيطون بالمال، يعني بقي شيء من التركة. فأما كون الولاء للمعتق عن نفسه فلما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة إنما الولاء لمن أعتق. فالولاء لمن أعتق. رجل عنده عبد يملكه، وأنت جئت وأعتقت هذا العبد، الولاء لمن؟ لسيده ولا للمعتق؟ للمعتق. إنما الولاء لمن أعتق، هذا له قصة، الحديث هذا له قصة. قصة من؟ بريرة. بريرة كانت أما عند أسيادها، فيعني قالت لهم أكاتبكم، بعطيكم فلوس وتحرروني. قالوا طيب، لكن يكون الولاء إيش؟ لنا. يعني أنت بتعطينا الفلوس وبتتحرري، لكن يكون الولاء لنا. فجاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة أعطيك الدراهم، يعني عائشة التي تعتقها، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة اشترطي لهم الولاء. هم هؤلاء يريدون أن يعني يغيروا الأحكام، اشترطي لهم الولاء. وهذه فائدة، أن الذي يريد أن يحاكمك إلى غير الشرع وطلب منك شرط، يعطيه الشرط وأبطله بعد ذلك. فقال اشترط لهم الولاء، ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قال كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. فكان الولاء لمن؟ لعائشة. نعم. المسألة الثانية، واختلفوا إذا أعتق عبده عن غيره. يعني مثلا أنا أعتقت عبد مش عن نفسي، لا عن حمد، فالولاء يكل من؟ لي ولا الحمد؟ اختلف. فقال مالك هذا القول الأول، الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق، قال الولاء الحمد. قول الثاني، وقال أبو حنيفة والشافعي إن أعتقه عن علم المعتق عنه، يعني أنا قلت الحمد شوف عبد اللي عندي سأعتقه عنك، أعلمته، فالولاء للمعتق عنه، لو أعلمت حمد إذن الولاء لحمد. وإن أعتقه عن غير علمه فالولاء للمباشر للعتق. لماذا؟ قال وعمدة الحنفية والشافعية، واحد، ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. وقوله عليه الصلاة والسلام هذا الثاني، الولاء لحمة كلحمة النسب. تقول هذا حديث صحيح في الإرواء 1668، وفيه زيادة صحيحة، لا يباع ولا يوهب. يعني لو في بين وبين معتق ولا، ما أجي أقول طيب حمد اشتري منا هذا الإيش الولاء، هذا ما يجوز. لماذا؟ هل يجوز للإنسان أن يبيع نسبه؟ كما لا يجوز له أن يبيع نسبه، فلا يجوز له أن يبيع ولاءه، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. قالوا فلما لم يجز أن يلتحق نسب بالحر بغير إذنه فكذلك الولاء. نعم، ما أذهب أعتق عبدي عن حمد وبعدين حمد بعدين يفاجأ إن في بينه وبين هذا المعتق ولاء، كما أنه لا يلحق نسب بنسب حمد إلا بإذنه، فكذلك لا يلحق ولاء بحمد إلا بإذنه. ومن طريق المعنى هذا دليلهم الثالث، فلأن عتقه حرية وقعت في ملك المعتق، عتقه حرية وقعت في ملك المعتق، فوجب أن يكون الولاء له. أصله إذا أعتقه عن نفسه. نعم. فإذا أبو حنيفة والشافعي يقولون الولاء لمن؟ للمعتق، إلا إذا كان بعلم المعتق عنه. وعمدة مالك أنه إذا اعتقه عنه فقد ملكه إياه، يعني ملكه الولاء، فأشبه الوكيل في هذه الصورة التي ذكرناها، كأنني أنا وكيل إيش؟ أنا وكيل حمد، اعتقت عبدي عن حمد فأنا ملكته هذا الولاء فصرت أنا كوكيله. نعم. والوكيل يعني يتصرف لمصلحة الموكل بدون علمه، فأشبه الوكيل، أشبه الوكيل في أنه يعني يتصرف بدون علم موكله. لكن طبعا هذا أشبه، هو ليس وكيلا، أشبه الوكيل. ولذلك اتفقوا على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر. هذه عمدة مالك، يقولون أنتم ستسلمون أن المعتق لو أذن له فصار الولاء له. المسألة الثالثة في الأولى، وعند مالك هذا القول الأول، أنه من قال لعبده أنت حر لوجه الله وللمسلمين، أن الولاء يكون للمسلمين، الولاء يكون للمسلمين. القول الثاني وعندهم يكون للمعتق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من أسلم على يديه رجل، من أسلم على يديه رجل، هذه فيها مسألتان. الأولى اختلف العلماء ويأتيك وأجمعوا. اختلف العلماء في من أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له؟ فقال مالك والشافعي والثوري وداود وجماعة، تقول ومن هؤلاء الجماعة الحسن البصري علقه البخاري في الصحيح، أنه لا ولاء له. قالوا من أسلم على يديه رجل ما في رابطة بينه وبين هذا الذي أسلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه هذا القول الثاني، له ولاؤه إذا والاه، فاشترط أبو حنيفة إذا والاه، يعني ليس بمجرد الإسلام على يديه، خلي بالك من الفرق، له ولاؤه إذا والاه، فهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه له ولاؤه إذا والاه. نعم. وذلك أن مذهبهم أن للرجل أن يوالي رجلا آخر، هذا ولي العش العقد، هذا ولي العقد، فعندهم أن ولي العقد يعني غير منسوخ، فيرثه ويعقل عنه الدية يعني، وأن له أن ينصرف من ولائه إلى ولاء غيره ما لم يعقل عنه. عرفت؟ يعني بعد أن أعقد بيني وبينك ولاء، فممكن أنا أنصرف عن ولائك بس بشرط أن ما تكون عقلت عني، ما أكون أنا قتلت خطأ وأنت شاركتني في الإيش؟ في الدية. أما إذا عقلت عني خلاص ارتبطت بيك. قول الثالث، وقال غيره بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاؤه، وهذا هو القول الصحيح، فيثبت له الولاء بإيش؟ بنفس الإسلام على يديه، يعني هذا هو سبب الولاء، أنه كان سببا في إيش؟ في إسلامه. عمدة الطائفة الأولى مالك والشافعي وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، الدلالة من وين؟ بدلالتين. الأولى إنما، هذه هي التي يسمونها الحاصرة. وحتى لو إنما مش موجودة، الألف واللام أيضا حاصرة. يعني لو كان الحديث الولاء لمن أعتق، الألف واللام هذه كمان تفيد ليش؟ حاصر. كما في قوله تعالى مثلا الحمد لله، الحمد يعني الحمد محصور، الحمد التام الكامل لله عز وجل لا لغيره. قال وكذلك الألف واللام هي عندهم للحصر، وهي التي تسمى الاستغراقية. الاستغراقية الألف واللام الاستغراقية التي تستغرق أفرادها. قال ومعنى الحصر هو أن يكون الحكم خاصا بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره، يعني بس الولاء يثبت لمن أعتق، ما يثبت ليش؟ لغيره، لا من أسلم على يديه ولا للقيط ولا لغير ذلك. نعم. والرد على هذا في الحصر تقول والرد على هذه الدلالة أن نقول سبب الحديث يبين أنه لا حصر، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردا على من انتحل الولاء. صح؟ أسياد بريرة قالوا لا الولاء لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إنما الولاء لمن أعتق. هذا ليس حصرا، وإنما رد عليه، حصرا عليهم. قال أعني أن لا يكون ولا بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط المباشر. وتأمل كيف قال ابن رشد بحسب مفهوم هذا القول، بحسب مفهوم هذا القول، يعني يقول هذا هكذا فهموا، كأنه لا يوافقهم. طيب عمدة الحنفية في إثبات الولاء بالموالاة قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، وقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم. نقول هذا كان أولا ونسخ، نسخ بماذا؟ ها؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. طيب وحجة من قال الولاء يكون بنفس الإسلام فقط حديث. الله أكبر، خطبة الجمعة اليوم. خطبة اليوم الجمعة اليوم جميلة أيها الإخوة، خطبة الجمعة اليوم تأصيل لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن، وهي دعوة براقة. قل لا، كتاب الله عز وجل، أيوة كتاب الله عز وجل، يعني يريدون أن يدمروا هذا الميراث النبوي، كتب السنة وما فيها. ولو أردت أن تجمع الأمثلة لبيان أنه لا يكتفى بالقرآن دون السنة فالأمثلة تفوق الحصر. الدليل هذا، شوف هذه مسألة مثلا، طائفة استدلت بإيش؟ بحديث، لكن حديث إيش؟ حديث يعني له توجيه معين، وطائفة استدلت بالقرآن، وطائفة استدلت بنص، نص في المسألة. حجة من قال الولاء يكون بنفس الإسلام فقط حديث تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشرك يسلم على يد مسلم، حديث نص في المسألة، فقال هو أحق الناس وأولاهم بحياته ومماته. أحق الناس وأولاهم بحياته ومماته. بحياته بينهم وصلة، وبعد مماته بينهم توارث. هذا رواه أصحاب السنن وصححه الحاكم وغيره، وهو في صحيح أبي داود 2591، وفي الصحيحة 2316. وقضى به من؟ عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. وعمدة الفريق الأول، يعني في ردهم على الفريق الثاني، أن قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم منسوخة بآية المواريث، وأن ذلك كان في صدر الإسلام. نعم، يعني قوله عمدة الفريق الأول، يعني هو ذكر عمدة الفريق الأول، قال فعمدة الطائفة الأولى قبل ذلك، وإنما كان يمكن أن يقال بعد عمدة الطائفة الأولى. طبعا هو أخر هذا للرد عليهم، نقول هذا رد على الطائفة الأولى على الطائفة الثانية. المسألة الثانية، في المسألة الثانية وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته لثبوت نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهو إيش؟ نهى عن بيع الولاء وهبته. من روى هذا الحديث يا شيخ؟ احفظه، أحمد والجماعة، الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة، رواه أحمد والجماعة. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه لحمة كلحمة النسب، والنسب لا يباع ولا إيش ولا يوهب، فكذلك الولاء. قال إلا ولاء السائبة، قالوا هذا ولاء السائبة كما سيأتي، يعني أنه يباع، لكن نقول هذا أيضا على هذا قول من الأقوال، وإلا فالنهي عام سواء كان سائبة أو غير سائبة، لكن هم قالوا يعني ولاء السائبة، لأن السائبة هو حرر وبس، ما فيش ولا بينه وبين أحد، فقالوا يعني ممكن أي أحد يشتري ولاءه، لكن هذا أيضا ممنوع. المسألة الثالثة، ولاء السائبة. اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنت سائبة، أنت سائبة إيش معناه؟ يعني أنت حر، ويعني ما في بينه وبينك شيء، فيكون ولاؤه للمسلمين. قول الأول فقال مالك ولاؤه وعقله للمسلمين، وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين. نحن عندنا في قول مالك إيش؟ إذا أعتق عن الغير يكون الولاء ليش؟ للمعتق عنه، هذا عند مالك. فهو نجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين، أي فيكون ولاؤه للمسلمين، إلا أن يريد به معنى العتق فقط فيكون ولاؤه له. فإذا خلي بالك من قول مالك، يعتقه ويقول إيش؟ للمسلمين. إذا بس مجرد أنه أعتقه يعني يريد به معنى العتق فقط فيكون ولاؤه له. قول الثاني وقال الشافعي أبو حنيف ولاؤه للمعتق على كل حال، وبه قال أحمد وداود وأبو ثور، صحيح. ومما يرجح هذا أيها الإخوة أنه إيش؟ عندنا حديث ماذا؟ من تولى غير إيش؟ غير مواليه. شوف لنا النص كده يا حمد، يعني العبد إذا تولى غير مواليه فهو يعني فهو ملعون، من تولى غير مواليه، يعني مواليه اعتقوه وهو يذهب يتولى غيرهم. ومثله يعني كالله ومثله التبرؤ من النسب. التبرؤ من الايش؟ من النسب. فكما ان الولاء لحمه كلحمه النسب ولا يجوز التبرؤ من النسب وان دق، فكذلك بالنسبه لي الولاء. اي من انتسب الى غير مواليه، من انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الذي يعني يعتق العبد ويقول له أنت سائبة، هو يريد أن إيش؟ أن يقطع هذه الرابطة التي بينه وبين من أعتقه. فمن أجل هذا القول هذا هو المرجح، المرجح أن ولاءه للمعتق. قول الثالث وقال الطائفة له أن يجعل ولاءه حيث شاء، وإن لم يوالي أحدا كان ولاءه للمسلمين، وبه قال الليث والأوزاع. القول الرابع أو يعني مش قول، نقول هذا ملحق بالقول الرابع بالقول الثالث، وكان إبراهيم والشعب يقولان، هذا ملحق بولاء السائبة، لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. هذا الذي في المسألة السابقة قالوا إلا ولاء السائبة، فكان إبراهيم والشعب يقولان لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. قال وحجة هؤلاء يعني الأقوال الثلاثة هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها، وأما من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت، يعني إبراهيم والشعب. نعم. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.